صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أرض طوس سقاك الله رحمته من الخيرات يا طوس. خابت بقاعك في الدنيا وطاب بها شخص سوى بسنا أباد مرموس. شخص عزيز على الإسلام مصارعه الله مغمور ومغموس. يا قبره أنت قبر قد تضمنه وعلم وتقدير وتقديس. حقا بأنك مغبوط بجثته وبالملائكة الأطهار محروس.
بإمامنا وسيدنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الثامن من أئمة أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام الرضا هو الإمام الوحيد في الأئمة الأطهار الذي أبعدوه من حرم جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بلاد فارس، وبالدقة إلى خراسان. والإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يعيش حياة تحت وطأة الظلم العباسي أيام المأمون العباسي. عبد الله المأمون أمه امرأة فارسية واسمها مراجل. طبعا بإمكان الإخوة والأخوات المستمعين أن يراجعوا تاريخ عبد الله المأمون. باختصار، واحد من كبار علماء العامة صاحب كتاب حياة الحيوان واسمه الدميري. الدميري في كتاب حياة الحيوان يذكر هذا الموضوع الذي أنا الآن أذكر لكم. راجعوا في مادة إوز. الإوز نوع من البط. يذكر هناك في مادة إوز بالمناسبة الدميري من علماء العامة أن الملك المقتدر العباسي وهو هارون كان يلعب بالشطرنج مع زوجته أم الأمين، وزبيدة، طبعا زبيدة زوجة العربية التي أنجبت له محمد الأمين. فكان يلعب بالشطرنج، يلعب، والشطرنج حرام في الإسلام، وكان يلعب مع زوجة قمار، ولكن بهذا الشرط، بشرط أن يطلب الغالب من المغلوب أمرا ينفذه المغلوب. القضية بدأت من هنا. اليوم من الأيام عبد الله المأمون طلب من زبيدة وهي أم محمد الأمين بعد أن قتل ولدها، يعني عبد الله المأمون ثار ضد أخيه محمد الأمين، كان الخليفة من بعد هارون بتعيين من هارون، وهارون عين من بعد محمد الأمين عبد الله المأمون وليا للعهد. محمد الأمين حينما وصل إلى الحكم واستتب له الأمر نحى أخاه المأمون من ولاية الأمر ومن ولاية العهد، وهذه القضية صارت سبب حروب طاحنة بين جيش العراق وبين جيش الفرس، وآل الأمر إلى تغلب عبد الله المأمون على محمد الأمين بعد أن حكم الأمين 3 سنوات على البلاد الإسلامية. بعد ذلك عبد الله المأمون طلب من زوجة أبيه وهي السيدة زبيدة أم محمد الأمين، طلبها إلى البلاط الملكي، وأصر على زوجة أبيه. ما هي قصة انعقاد نطفتي؟ لماذا أبي تزوج بأمي؟ زبيدة قالت له اعفني عن ذلك، قال لا بد وإن. قالت له ربما لو ذكرت لك الأمر يكرهك الأمر، قال أنا أتحمل. قالت له في أمان، أنا في أمان إذا ذكرت، أعطاه الأمان. قالت له قاتل الله اللجاج، أنا لججت مع زوجي هارون في قضية انعقاد نطفتك. قال وكيف؟ فبدأت زبيدة تقص قضية انعقاد نطفة المأمون من لعب الشطرنج والقمار. القضية هكذا، أعطيتك المصدر من كتاب حياة الحيوان للدميري، مو من كتبنا، من كتب إخواننا العامة. قالت يوم من الأيام، كان في أيام البرد والشتاء، أنا وأبوك هارون الملك العباسي في بغداد على ضفاف دجلة في القصر كنا نلعب بالشطرنج. هارون غلبني في المرة الأولى. زين، أنا قلت لوالدك هارون، قلت له سل شنو طلبك؟ قال طلبي أن تقومي عارية بدون ملابس ربي كما خلقتني، وتطوفي حول القصر 3 مرات في عز البرد. أنا قلت لهارون ماكو طلب ثاني، أنا زوجتك عرضك، إن الله غيور ويحب الغيور، وين الغيرة؟ ضحك. قال لا بد وإن، هذا طلبي، نحن لاعبين وأنا الغالب، وصاحب الغالب في القمار يطلب من المغلوب، أنا أطلبك. تقول قلت له إن حراس القصر ينظرون إلى جسدي وأنا عارية، تبغي غيرتك؟ قال وإن. تقول فأنا قمت وخلعت ثيابي عاريا بطلب من زوج عزيز صاحب الغيرة، وأخذت أطوف حول القصر ثلاث مرات والجنود ينظرون إلي. بعد ما نفذ أمر الملك رجعت، قلت مرة ثانية خلي نلعب بالشطرنج، قال لك ذلك. فلعبنا بالشطرنج، هالمرة أنا غلبت. قال زين تطلبين يا صير عاري؟ قلت لا، عندي طلب مهم منك. قال ماذا الطلب؟ قلت له طلبي أن تذهب إلى المطبخ، في مطبخ البيت أكو امرأة، هذه الامرأة كريهة المنظر، قبيحة المنظر، في فمها بخر، يعني رائحة كريهة. هذه المرأة خراسانية عجمية مو عربية، عليك أن تباشرها هذه الليلة، بس مع البنات الجميلات لا، هالليلة لازم تباشر هذه المرأة. كل ما هارون أصر عليه قال لي يا امرأة اطلبي غيره، ما يصير، أنا ملك، أنا أجمل بنات الدنيا عندي، قولي لي غيره. قالت لا، أنا أريد أذيك. فلجت وطلبت. قال لا تطلبي مني هذا الطلب، وبالمقابل أعوضك أن أعطيك خراج العراق. شوف شلون فلوس، كل ضرائب من العراق لك، هذا الطلب لا تطلبيه مني. قلت لا حاجة لي بخراج للعراق، لابد وأن تباشر هذه المرأة الخراسانية القبيحة المنظر، وهي مراجل، اسمها مراجل أمك. فهارون أسقط ما في يده، قام وفي تلك الليلة باشر مراجل القبيحة التي كانت تكنس في المطبخ، وانعقدت نطفتك يا مأمون. المأمون لما سمع صفق يدا على يد وقال قاتل الله اللجاج، مثل ما تقول إذا أنا ملان الحين ما كنت ألجلج عليك، ما كنت أعرف أن أمي مراجل، هذا سابقته وتاريخه، لكن مع الأسف من عندي صار الإصرار وأعطيتك الأمان. بما أن أم المأمون العباسي كانت من أهل خراسان، المأمون كان يميل إلى الفرس لأنه شرب حليب امرأة فارسية، هذا جانب. هارون العباسي عنده ثلاث زوجات رسميات، الأولى أنجبت العربية وهي زبيدة، أنجبت له محمد الأمين، والثانية الفارسية أنجبت له عبد الله المأمون، والثالثة كانت تركيا أنجبت له المعتصم. طيب، فالمأمون العباسي وصل للحكم. المأمون بعد أن صف الأمور وبعد أن استتب له الأمر وتغلب على العراق وعلى جميع البلاد الإسلامية آنذاك، نقل عاصمته من بغداد إلى مرو. مرو مدينة في خراسان، إقليم خراسان آنذاك كان إقليم كبير، انتقل هناك. لما انتقل إلى خراسان ونقل العاصمة، أيضا كان في القضية نقطة مهمة، وهي أن أباه هارون العباسي، هارون أيضا نقل العاصمة من بغداد إلى مرو. رب سائل يسأل، لماذا هارون العباسي انتقل من بغداد؟ بغداد يا مدينة الرشيدي، ليش شال حمل راح إلى بلاد الفرس؟ هذه كانت دي قضية تاريخية اللي راح يجيكم الموضوع بدل ما تفتح لي الفرصة، راح أقول وأشرح بالتفصيل لماذا هارون انتقل إلى بلاد الفرس. إذا من طرف هارون مدفون، تعرفون قبر هارون وين؟ هارون مدفون في ضريح الإمام الرضا عليه السلام، خلف الإمام الرضا. يعني إذا تدخل في سرداب، السرداب اللي تحت الصندوق، صندوق الخاتم تحت ضريح الإمام الرضا عليه السلام، ترى صورة قبرين. القبر الأول إلى القبلة هو قبر الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، القبر الثاني خلف الإمام الرضا، رأس عند رجل الإمام الرضا عليه السلام، يعني بلا تشبيه، إذا هذا يكون قبر الإمام الرضا هذا يكون قبر المأمون، رأس المأمون عند رجل الإمام الرضا عليه السلام، هناك مدفون. عبد الله المأمون انتقل إلى خراسان، وكانت له السطوة والقوة لأن الجيش آنذاك أكثرهم كانوا من الفرس أولا. ثانيا قدم الوزراء الفرس مثل فضل ابن سهل والحسن ابن سهل، هذول كانوا فرس خراسانيين، هذول فضلهم على العرب وأعطاهم السيادة والقوة، ولكي يحمد ثورات العلويين أمر بالإمام الرضا سلام الله عليه، أمر الإمام الرضا أن ينتقل إلى مرو. ليش؟ لأن آنذاك سيد العلويين كبير العلويين هو الإمام الرضا سلام الله عليه، فإذا كان الإمام الرضا حسب سياسة وعقلية المأمون، إذا الإمام الرضا كان في قبضة المأمون باقي العلويين إخبارهم سجن. بين قوسين الله سبحانه وتعالى في دعاء عن الإمام الحج سلام الله عليه اقروه في مفاتيح الجنان موجود، هذا الدعاء: يا مالك الرقاب، من المالك؟ من يملكني ويملكك ويملك كل الكون؟ الله. يا مالك الرقاب، يا هازم الأحزاب، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب، سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا. الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب. ظاهر القضية كانت قضية تبريد وتسفير الإمام الرضا من المدينة إلى مرو لأجل قضية سياسية، ولكن رب العالمين في قضية ما ورائية كان قد قرر في قرارته انتقال الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان ودفنه في خراسان. ليش؟ هاي النقطة الثانية. إذن النقطة الأولى إذن قلت راح أجيكم الجواب، لماذا هارون انتقل من بغداد إلى مرو؟ ثانيا، ما هي القضية اللفتة التاريخية في انتقال الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان؟ هاي اثنين. طيب، المأمون العباسي حسب عقليته، ذلك مبلغهم من العلم، عقلية دنيوية عقلية سياسية، بس سياسة بالنوع السياسة اللئيمة، طلب حضور الإمام الرضا سلام الله عليه من المدينة إلى خراسان. والإمام الرضا عليه السلام لما أراد أن يودع، هذه العبارات التي قرأتها في أول المجلس هي كلمات من زيارة الإمام الجواد لأبيه الرضا، في زيارة اللي أشرفت إلى مشهد الإمام الرضا عليه السلام اسمها الزيارة الجوادية. الزيارة الجوادية هي كيفية الزيارة التي زار بها الإمام محمد الجواد أباه الرضا. في تلك الزيارة الإمام الجواد عليه السلام يؤشر إلى أمور مهمة تاريخية وسياسية. أولا، السلام على الإمام الرضا، هشكل السلام على والده، السلام على من أمر أهله وعياله بالبكاء عليه قبل وصول القتل إليه. شنو يريد يبين الإمام الرضا؟ يريد يبين أن أباه الرضا سلام الله عليه حينما انتقل من المدينة إلى نارو أمر أهله عياله أولاده بناته، قال لهم ابكوا علي بكاء الفقيد الشهيد. قالوا له: وكيف؟ مو من اللطيف الإنسان إذا يريد يسافر يأمر أهله بالبكاء، يقول إن شاء الله أرجع؟ الإمام الرضا عليه السلام قال: المسافر الذي له الأمل بالرجوع، ولكني سأقتل وأدفن في دار مضيعة وبلاد غربة، ألا فمن زارني في غربتي. هاي روايات كثيرة، كم رواية فمن زارني؟ هاي الرواية اللي أنا استغلت المجلس فيه: ألا فمن زارني في غربتي كان في درجتي يوم القيامة مغفورا له، اللهم ارزقنا زيارته. الذي يزور الإمام الرضا عليه السلام، لا، الإمام الجواد يقول: السلام على غوث اللهفار ومن صارت به أرض خراسان خراسان. السلام على بعيد ناء المزار، ناء يعني بعيد، السلام على ناء المزار وقليل الزوار. شنو معنى هاي الكلمات ناء المزار؟ لأن أبعد مزار لمزارات أئمة أهل البيت عليهم السلام من المدينة المنورة هو مزار الإمام الرضا. بين شنو معنى ولن صارت به أرض خراسان خراسان السلام على قمر الأقمار؟ وكل الأئمة عليهم السلام قمر الأقمار، إيش معنى؟ بس الإمام الرضا نقول له قمر الأقمار وشمس الشموس، إيش معنى هذا؟ أريد أن شوية أفتح الموضوع لشبابنا. طيب، مع هذه المقدمات ومع ضيق الوقت أريد أختصر قضية الإمام الرضا عليه السلام. ترتبط بأول تأسيس الدولة الفارسية في بلاد إيران. ارجع التاريخ إلى 2500 سنة قبل وأكثر. كان ملك في إيران اسمه كورش. كورش هو الذي وحد القبائل الإيرانية وأسس أول إمبراطورية في تاريخ الفرس في 2500 سنة قبل. كورش وهو رأس السلسلة الهخامنشية، الهخامنشيون فرس. لكن أنا أوضح الموضوع شوي، لازم أيضا أرجع بالتاريخ. أصل الإيرانيين يبدأون من سلسلتين، يعني كل إيراني كل فارسي أصل إما ماد وإما فارسي. الماديون والفرس هذول قومان اتحدا مع بعض أسسوا الإمبراطورية الفارسية. الماد منهم في شمال شرق الهند كانت عيش قبيلة تعرف بقبيلة الماد. صار في شمال شرق الهند زلزلة وطوفان شديد، هذه القبيلة تركت البلاد وجاءوا وانتقلوا نحو الغرب طلبا للعشب والماء، ولكوا خير انتقلوا. وصلوا إلى شمال بلاد فارس. لما وصلوا إلى شمال بلاد فارس انقسموا قسمين، قسم انتقلوا إلى أوروبا وهم الجيرمن. الجيرمن يعني الألمانيين. الألمانيين أصلهم مع الإيرانيين الماد أصل واحد، يعني سلسلة الماد انقسموا إلى قسمين، قسم راحوا إلى ألمانيا، قسم انتقلوا إلى الجنوب يعني يجوا إلى بلاد إيران. الخليط الخليط لذلك يصير واضح. جاءوا في مدينة، هاي المدينة هي أقدم مدينة في إيران وتعرف بمدينة هكمتانة، أنا ذاك اسمها هكمتانة، بعدين تبدلت إلى اسم همدان. همدان الآن مدينة موجودة في إيران ومن المدن الجميلة في إيران وفيها جو جدا لطيف. قريبا من الحدود العراقية تقريبا، تقرب 300 كيلومتر أو أكثر من الحدود العراقية على صوب قلب إيران، يعني قلب إيران الغربي، يعني وسط إيران الغربي إذا تشوفون بالخريطة مدينة همدان. هذه أقدم مدينة في تاريخ إيران. طيب، اجوا الماديون وسكنوا في همدان، أنا ذاك اسمها هكمتانة، قبيلة سكنوا في أرض فيها الخير فيها المياه فيها الأراضي الخصبة. في همدان يعني هكمتانة أنا ذاك طبيعي بين أفراد البشر يصير خلافات. من الذي كان يحل الخلافات؟ رجل حكيم اسمه دياكو. دياكو الحكيم كان هو الرجل الذي يحل خلافات قبيلة من الماديين. طبعا ما كانت لغتهم فارسية آنذاك. الخلافات كثرت فيما بين الناس، فمراجعات دياكو صارت كثيرة. دياكو التفت إلى قومه قال أنتوا صرتوا السبب، أنا بعد ما يضحك على الأراضي الزراعية وعلى رزقي، فشوفوا غيري. قالوا له لا، لابد انت تصير الرئيس ولا تشتغل، نحن نكفيك الرزق، نحن نعطيك، هاي حالة الضرائب، ها نحن نعطيك اموال انت لا تشتغل. بالفعل دياكو صار ملك اللي بهم الايرانيين يقولون ملوك الطوائف، يعني صار ملك لطائفة الماد في همدان، صار ملك. دياكو صار ملك في منطقة في رقعة صغيرة من إيران، بالطرف الثاني من إيران في منطقة الجنوب الوسطي تقريبا، يعني أطراف مدينة شيراز، تبتعد عن شيراز مدينة 60 كيلومتر أو أكثر اسمها فاسار جاد. فاسار جاد الآن أثارها موجودة ولكن هي مدينة مدمرة ما لها أثر. في فاسار جاد كان يعيشون قبيلة هخامنشية وهم فرس يتكلمون باللغة الفارسية. ضابط يعني رجل من كبار الهخامنشيين انتقل إلى همدان إلى هكمتانة وتزوج بابنة الملك دياكو. المرأة زوجة هذا الضابط وبنت دياكو حملت من زوجها. ليلة من الليالي دياكو رأى في عالم الرؤيا شجرة خرجت من بطن ابنته، وهذه الشجرة ظللت على رأس دياكو. دياكو سئل من المعبرين شنو معنى هذا الحلم، قالوا له بنتك سوف تلد ولد، هذا الولد سوف يصير ملك، وهذا الولد يصير مسلط حتى عليك، يعني ظلاله تجي حتى على رأسك. دياكو أحس بالشر فخطط لقتل ابنته أو لقتل جنينها. زوج البنت يعني صهر دياكو الضابط الهخامنشي عرف الموضوع، أخذ زوجته وفر بها إلى فاسار جاد إلى أطراف شيراز. في فاسار جاد هاي المرأة المادية ولدت كورش. الحين صار واضح المقدمات، ولدت كورش. كورش أبوه فارسي أمه مادية. كورش ترعرع وشكل مع تفصيل الحين بعد المجال ما يعطينا وقت، شكل أول إمبراطورية في تاريخ الفرس وأول دولة هخامنشية. هاي الدولة شملت جميع بلاد إيران بما فيها هكمتانة، شمال إيران وجنوب إيران، وحد إيران، أسس شاهنشاهية. شاهنشاه يعني ملك الملوك، شاهنشاه يعني إمبراطور إن صح التعبير. طيب إذن تأسست الإمبراطورية الفارسية مع هذا التفصيل. كورش عنده 3 سفرات، سفرة راح فتح يعني قدم الفتوحات وصل إلى غرب تركيا إلى منطقة دياربكر. في غرب تركيا في منطقة دياربكر هناك موجود إلى الآن موجود أراضي خليجية، يعني خليج القسم الذي يدخل المي فيه، وهذه الأراضي فيها الحمئة يعني فيها التراب العفن، فالشمس لما تغرب كأنها غربت في هذه العيون الخليجية. كورش سافر إلى الغرب نظر هذا المنظر، طبعا مع تفاصيل القرآن يذكر، أنا الآن أشير لكم في القرآن. ثم عند سفرة ثانية إلى الشرق، سافر إلى الشرق وهناك واجه قوم. وين الشرق؟ راح إلى شمال إيران وأفغانستان ومنطقة فرخيزستان وخوارزم وهذه المناطق بتاعها. وعند سفرة ثالثة، هاي السفرة سافر بها إلى شمال إيران، يعني جاء وصل إلى منطقة أرمنستان وإلى منطقة أرمينيا ومنطقة جورجيا وأمثال ذلك. طيب القرآن يذكر في سورة الكهف قضية، هاي القضية اليهود سألوها من رسول الله. اليهود سألوا كم سؤال من النبي؟ أولا ما هي قصة أصحاب الكهف؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاوبهم بنص قرآني موجود في قصة الكهف. بعد ويسألونك عن ذي القرنين، اليهود سألوا من رسول الله من هو ذو القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. كورش على إنان حول ذو القرنين كنت تقوان، قول يقول ذو القرنين هو الإسكندر المقدوني قول. القول الثاني المفسرون يقولون ذو القرنين هو تبع من ملوك اليمن. القول الثالث ذو القرنين هو كورش الإمبراطور الإيراني. كورش كان من الصلحاء، أئمة عليهم السلام منذ القرنين ما كان نبي ولكن كان من أولياء الله. كورش التاريخ الفارسي إلى الآن يذكر بالخير، والتاريخ البشري يعني أنت الآن أقدم تاريخ هيرودوت، هيرودوت يوناني، هيرودوت يذكر عن كورش خيرا، يقول كان رجل عادل. كورش أول من كتب منشور حرية الإنسان ونشره في العالم آنذاك. كورش هو الذي نجى اليهود في فلسطين، واليهود يحترمون كورش. في أذربيجان لما طلع راح إلى منطقة أرمينيا ومنطقة جورجيا، أعزائي إذا تشوفون الخارطة بين أرمينيا وبين جورجيا أكو سلسلة جبال، في وسط هاي السلسلة أكو مضيق بين هاي الجبال، هذا المضيق إلى الآن اسمه مضيق داريال. داريال وين؟ داريال بين أرمينستان وجورجيا، بين أرمينيا وجورجيا. الآن اللي دا أتكلم وياكم أكو سد من الحديد، هذا السد الحديدي وين جاي بالقرآن مذكور؟ لما وصل إلى مغرب الشمس وجدها تغرب من عين حمئة ووجد من دونها، ثم أتبع الزربة حتى إلى بلد مطلع الشمس، فالمرة يجي إلى الشرق وجد من دونها قوما لا يكادون يبقون قولا، قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. بعدين عند سفر ثالثة وصل إلى أقوام يأجوج ومأجوج، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ شنو جاوب؟ قال آتوني زبر الحديد حتى إذا قرآن أقرأ لكم حتى إذا ساوى بين الصدفين، هذا المضيق مضيق داريان سوان السد من الحديد. الآن موجود هذا السد، وعلى الكرة الأرضية الآن ما عندنا سد حديدي إلا هذا السد. وجنوب السد أكو نهر، النهر اسمه نهر سئرس. سئرس باللغة اليونانية كورش، يعني كورش باللغة اليونانية يبدل إلى كلمة سئرس. واحد من علماء الهند اسمه أبو الكلام آزاد، أبو الكلام آزاد هو وزير المعارف في جمهورية الهند، عنده كتاب مفصل كاتب حول أن ذو القرنين هو كورش. أنا مو في هذا المجال ولا في مجال تثبيت قضية قومية، إنما أريد أقول هذا الملك سواء كان كورش سواء كان ذو القرنين وهو الإسكندر المقدوني، ذو القرنين لما طلع من بلاد فارس بدا يروح إلى أرمينستان وإلى جورجيا، مر على مدينة خراسان، الحين تونا راح نجي هنا، مر على مدينة خراسان. في خراسان أكو منطقة تعرف بمنطقة سناءآباد، الآن في مشهد الإمام رضا عليه السلام أيضا أكو شارع اسمه شارع سناءآباد. الإمام الجواد سلام الله عليه، هاي الأبيات اللي نقلتها أول المنبر هي أبيات الإمام الجواد في مدح أبيه الرضا سلام الله عليه، يقول يا قبرة يا أرض طوس سقاك الله رحمته، ماذا ظننت من الخيرات يا طوس، طابت بقاعك في الدنيا وطاب بها شخص سوى بسناء آباد مرموس. من هذا الشخص؟ هذا الإمام الرضا. شنو إلى ارتباط؟ الحين اسمعني، كورش أو ذو القرنين، نحن نقول كورش نقول ذو القرنين، ذو القرنين لما وصل إلى سناء آباد، وهذاك اليوم بعد الدولة الفارسية ما صايرة توها بدأ بلاد الفرس، رأى في عالم المنام مجموعة من الأقمار، من هذه الأقمار قمر نزل من السماء ودفن في سناء آباد. دافن الحلم، تعجب طلب المعبرين، قال شنو تعبير هذا الحلم؟ قالوا له في تعبير كلامك تعبير حلمك أن في هذه الأرض سوف يدفن نبي أو وصي من أوصياء الأنبياء. هذا الخبر من بدء تأسيس الدولة الفارسية انتشر عند الفرس، أنه في سناء آباد سوف يدفن شمس الشموس، قمر الأقمار، منه ما يعرفه. راحت أيام، اجت أيام إلى أيام هارون العباسي. هارون رجل عربي، أمهم كانت عربية أبوهم كان عربي، خصمهم من المدينة. هارون شنو جاب على بلاد فارس؟ هارون لما عرف قضية شمس الشموس قال أنا شمس الشموس، أروح أظل في خراسان، أنا وصي النبي، أنا خليفة الله، أنا أمير المؤمنين، أروح أظل في خراسان حتى إذا توفيت أدفن في سنة آباد. وهذا اللي صار، ترك بغداد ومجالس ألف ليل وليلة وجاء إلى سنة آباد. طيب في سنة آباد أكو بستان، هذا البستان كان ملكا لرجل اسمه حميد ابن قحطبة الطائي. حميد بن قحطبة هو من جلاوزة هارون. حميد بن قحطبة هو ذاك الرجل الذي قتل في ليلة واحدة 60 سيد 60 علويا من أبناء الزهراء من أبناء الحسن والحسين. رجل قاتل سفاح. لما مات هارون بطلب من هارون دفنوا هارون في بستان حميد بن قحطبة. طبعا هارون مات قبل الإمام الرضا سلام الله عليه. فانتشر الخبر بين الناس أن شمس الشموس وصي رسول الله كأنه صدق واقعا هو هارون. إذن الحن الذي رآه ذو القرنين وكان على الأرسل ينقل من نسل إلى نسل ومن جيل إلى جيل منه هارون. ولكن رب العالمين، هل قلت لك بأول النجس الكلام راح يجيكم؟ الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، رب ضارة نافع، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. المأمون العباسي لمشاكل السياسية بالإجبار طلب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إلى خراسان. هاي من الله صارت. الإمام الرضا عليه السلام جاء، السلام على قمر الأقمار وناء المزار ومن صارت به أرض خراسان خراسان. الإمام جواد أشكر خاطبه. الإمام الرضا عليه السلام جاء إلى خراسان. أول شغل الذي سواه الإمام الرضا عليه السلام اشترى بستان حميد بن قحطبة، اشترى فلوس. فصار البستان ملك من؟ ملك الإمام الرضا. هاي النقطة الأولى. الإمام عليه السلام لما المأمون العباسي طلب من الإمام الرضا أن يصير وليا للعهد، الإمام قال له أنا أقبل بشرط أن لا أنصب أحدا ولا أعزل أحدا. وهذه فيها تحليل سياسي جدا جميل ويحتاج إلى ساحات للبحث. فالإمام الرضا عليه السلام، أي واحد كان يجي عند الإمام الرضا يبنى رسول الله، الإمام كان يقول هذا حاطي ولي العهد ولكن أنا قبل راح أموت. الإمام الرضا سلام الله عليه ولادته سنة 148 هجرية، شهادته سنة 203 للهجرة، يعني عمر الشريف 55 سنة. زين، أقوال في يوم وفاة الإمام الرضا، قول الذي عموما الشيعة بالخليج يعملون به هو يوم 17 صفر مثل هذا، مثل هذه الليلة يعني بكرة يوم شهادة الإمام الرضا عليه السلام، وقول أن الإمام عليه السلام استشهد في شهر ذي القعدة. مو مهم عندنا التاريخ الزمني، إنما المهم عندنا أن الإمام عليه السلام عمره 55 سنة، والإمام عليه السلام استشهد قبل المأمون العباسي بالسم بيد المأمون. طيب الإمام عليه السلام بعد ما اشترى هذا البستان، بستان حميد بن قحطبة الطائي، أوصى المن إذا رشدوا إلى مشهد الإمام الرضا عليه السلام راح تشوفون تكاسي واقفين عند الباب ينادي خاجة مراد خاجة أبو الصلت. منو هذا خاجة مراد خاجة أبو الصلت؟ أبو الصلت الهروي كان من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه ومن أصحاب السر، وإلى الآن الموالين للإمام الرضا لمن يزورون الإمام الرضا عليه السلام يروحون تقريبا مسافة 20 كيلومتر بعيد عن قبر الإمام الرضا عليه السلام متبون أبو الصلت، يروحون هناك يزورون. خاجة مراد منه خاجة من اللغة الفارسية يعني شخصية. هذا الرجل المحترم أبو الصلت ويا الثاني مراد، مراد منه اسمه، مو مراد اسمه، مراد كلمة فارسية، هو اسمه هرثمة ابن أعين. هرثمة ابن أعين من؟ هرثمة ابن أعين كان صاحب الشرطة عند المأمون العباسي. هو مو من رجال الدين ولا من العلماء ولا من أولياء الله، إنما هرثبة قدم خدمة للإمام الرضا عليه السلام إلى الآن مخلد. نعم، الذي يقدم خدمة لعهد بيت رسول الله عليه السلام الله يخلده في التاريخ. فأنتم إذا تروحون إلى قبر حاج مراد وهو هرثمة بن أحيى راح تشوفون قبر لاصق بالجبل، وسط الجبال متكون. ليش وسط الجبال متكون؟ لأنه فر من يد المأمون ومن سخوة المأمون العباسي خوفا من الإعدام. ليش مأمون حكم علي بالعدم؟ هذا السبب. هرثمة الإمام رضى عليه السلام طلب هرثمة وطلب أبو الصلت أبو الصلت الهروي جاء الإمام عليه السلام وصار الوصية. الإمام رضى قال لهم أن بعد أيام المأمون سوف يقتلني بالسم. بعد ما قتلني المأمون راح يلعب دور سياسي، يعني راح تشوفوه يصير حافر قدمين يضرب على راسه ويهتم بتشيع الجنازة ويشيعون تشيع رسمي حتى يضلل على الناس بأنه ليس هو الذي قتل الإمام الرضا عليه السلام. بعد ما الناس راحوا الإمام الرضا يوصيهم قال راح يجيبون جنازتي نعشي يجيبوه وين؟ عند قبر هارون في بستاني اللي أنا مشتري من حبيب بن قحطبة. عند قبر هارون مأمون راح يلعب دور، مأمون يريد يدفنني خلف أبيه هارون، أنا أدفن خلف هارون حتى هارون يصير قبلتي، ولكن هذا ما راح يصير. كل ما يحاولون العمال أن يحفروا قبر خلف هارون ما راح يصير. مأمون راح يقول إذن خلوا الإمام رضا ندفنه مكان آخر. هنا دورك يا هرثمة ودورك يا مصلت، أنتوا الاثنين انقلوا مقابل الوزراء ورجالات الدولة قولوا لكن الإمام رضا عليه السلام عنده وصية. شنو الوصية؟ الوصية هذه. بس الإمام رضا يقول لهم، الإمام عليه السلام قال هاي الوصية، قولوا للمأمون الإمام الرضا عليه السلام قال احفروا قبر أمام هارون، هارون مو متكون هنا، أمام هارون قبلة هارون أكو أرض سبخة احفروها، سوف تصلون إلى صخرة، هاي الصخرة اكسروها، بعد ما كسرت الصخرة سوف ترون تحت الصخرة الصماء عين ماء نابعة، مي حلو، في هذه العين النابعة أسماك، في سمكة كبيرة وأسماك صغار، السمكة الكبيرة راح تاكل تبلع الأسماك الصغار، طبعا هاي معجزة من الإمام الرضا عليه السلام، السمكة الكبيرة تبلع الأسماك الصغار ثم يغيض الماء، بعد ما غاض الماء الأرض تصير يابسة ناشفة، أنا الإمام الرضا هناك تدخلوني. هذا الخبر قولوا للمأمون، والمأمون يقدر يخالف، وهذا اللي صار. بعد أيام الإمام الرضا عليه السلام استشهد، مأمون العباسي نزع إمامته طلع حافل قدمين يلطم على رأسه وإمامه. زين الحين وين يدخلون الإمام الرضا؟ المأمون قال أحب أدخل الإمام الرضا عند والدي عند هارون احتراما للإمام الرضا مثلا. فجاء الإمام الرضا عليه السلام وأمر العمال أن يحفروا القبر خلف قبر هارون حتى هارون يصير قبلة الإمام الرضا. كل ما العمال حاولوا بالمعاول لا، أرض صخرية ما تتكسر. ماذا يعملون؟ المأمون قال شيلوا الجنازة النعش ودوه مكان آخر. هنا أبو الصلت الهروي وهرثمة ابن أعين قال ولكن للإمام وصية. المأمون قال شنو الوصية؟ قال الوصية هذه، أن الإمام عليه السلام قال إذا يوم من الأيام أنا توفيت ادخلوني مقابل هارونك وأرض سبخة. المأمون قال مستحيل، قالوا احفر شوف ونعطيك بعد علامة، إذا حفرت الأرض السبخة سوف تصلون إلى صخرة، اكسروا الصخرة تحت الصخرة سوف تجدون عين ماء نابعة نظيفة كدمع العين، في العين سمكة كبيرة وأسماك صغار، السمكة الكبيرة تبلع الصغار ثم يغيض الماء، هناك محل دفني. المأمون العباسي استهزأ بهذا الكلام، شلون يصير تحت الأرض سمكة؟ منين تتنفس؟ كيف؟ هو حسب عقليته الدنيوية المادية حتى يكذب وصية الإمام عليه السلام ويكذب أبو الصلت الهروي وهرثمة قال أحفر تحدي. حفروا الأرض، شافوا بالفعل الأرض مقابل هارون، لا الأرض على يمين على رأس هارون، يعني بشكل صار القبر اللي الإمام إذا ينام رجل الإمام يصير رأس هارون، حفروا شافوا أرض سبخة زرعوا التراب، حفروا مقدار وصلوا إلى صخرة، كسروا الصخرة شافوا من العجائب تحت الصخرة عين ماء نابعة حلوة وفيها سمكة كبيرة وأسماك صغار. قالوا المأمون تعال شوف السمكة الصغيرة، أخذت تبلع الأسماك وحدة تلو الأخرى إلى ما بلعت جميع الأسماك، لما بلعت غابت السمكة الكبيرة وغيظ الماء طلعت لأرض ترابية. هناك دفنوا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي من هذاك اليوم شيعة الإمام الرضا سلام الله عليه حتى يثبتوا منه هذا النبي أو وصي نبي، هو سيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك صار عند الشيعة قاعدة في مجالسهم، جميع المجالس لا لهم ما تنحج لمن يسلمكم شي يقول بعد ما سلم على رسول الله وسلم على الحسين يوجه الشيعة إلى زيارة الإمام الرضا. هذا مو بس في الكويت، في كل العالم. وين أكو شيعة إثنى عشرية؟ حتى في أمريكا، في البرازيل، في آخر الدنيا، في أستراليا. الشيعة لما يسلمون على رسول الله ويسلمون على الحسين ما يسلمون على موسى بن جعفر، ما يسلمون على الإمام الجواد، لا استثناء أن يتوجهون السلام عليك يا شمس الشموس. هذا إثبات قضية. شنو معنى شمس الشموس؟ هذا الشمس دي. الإمام الجواد يقول السلام عليك يا قمر الأقمار وناء المزار وقليل الزوار. الإمام الرضا عليه السلام هناك دفن، قال سأدفن في دار مضيعة وبلاد غربة، ألا فمن زارني في غربتي. هذا إذا تمن لما الشيعة يشدون الرحال لزيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذا إثبات أن شمس الشموس أنيس النفوس والمدفون بأرض طوس. الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء، السلطان بالحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. صار معروف عند العالم. ولذلك تشوفون الشيعة لما يطوفون يسلمون على الإمام الرضا عليه السلام، يعمل الخزاعي، يعمل صاحب الأبيات المعروفة شاعر يجري في خدمة الإمام الرضا عليه السلام. قال سيدي عندي أبيات، أعطاني أبيات، عفوا هذا قبل الإمام، بعد الإمام الرضا. إجى إلى خراسان كتب أبيات. عبد الله المأمون طلبه. قال له جعبل سمعت كاتب أبيات جديدة. قال له نعم. قال أنشد. قال إلا أن تعطيني الأمان. لي الأمان؟ قال له نعم. قال هاي الأبيات. إذا إن شاء الله رحت إلى زيارة الإمام الرضا، إن شاء الله على رأس الإمام الرضا عليه السلام، لما تيجي تتراجع شوف فوق افرض هذا إذا ضريح الإمام الرضا عليه السلام، إذا نقول رأس الإمام الرضا منا نفرض هاي القبلة، هذا رأس الإمام الرضا، شوية تعال تشوف فوق على الحائط كاتب خط واضح: قبران في طوس خير الناس كلهم وشر كلهم هذا من العبر. من خير كلهم؟ الإمام الرضا. من شر كلهم؟ هارون الملك. قبران في طوس خير الناس كلهم وشر كلهم هذا من العبر. لا ينفع الرجس، يعني هارون، لا ينفع الرجس من قرب الزكي ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرر. المأمون قال والله لولا أعطيت في الأمان لضربت عنقك. يقول له لا ينفع الرجس من قرب الزكي ولا على الزكي بقرب الرجس من ضغر. كانت فيها روحه إن شاء الله المشهد الإمام الرضا شوفوها بعينكم. هذا اللي الإمام الجواد عليه السلام هنا يخاطب، يقول وإلا بأي معنى الإمام الجواد يجيب كلمة سنة آباد؟ يا أرض طوس سقاك الله رحمته، ما ذاب منك من الخيرات يا طوس، طابت بقاعك في الدنيا وطاب بها شخص. هذا قمر الأقمار، هذا شمس الشموس. وطاب بها شخص سوى بسنى آباد مرموس، يا قبره أنت قبر قد تضمنه حلم وعلم وتقدير وتقديس إلى آخر الأبيات. الإمام الرضا سلام الله عليه من ضمن زيارة الجواد، هاي تعرف بزيارة الجوادية، الإمام عليه السلام يخاطب أباه الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أنا مع الأسف وقتي راح، وكان شوية أريد أتحدثكم عن حياة الإمام الرضا عليه السلام. إذا الله تعالى عمر الليلة القادمة أيضا راح يكون عندي حديث عن سيدي ومولاي سلطان طول شمس الشموس قمر الأكمار. الحين إذا واحد سألك ليش الإمام الرضا شمس الشموس، راح تعرف ليش الإمام الرضا قمر الأكمار. هذا معنى الإمام عليه السلام ارتبط الإمام الرضا ببدء التأسيس بلاد فارس، والآن شرف الفرس، الآن نجم بلاد فرس، الآن شمس الشموس ومفخر إيران والإيرانيين هو سيدنا ومولانا وإمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الذي دائما الرجل الأول في إيران، الملك وغير الملك، أي واحد الذي يجي في إيران يروح ويقبل تراب عتبة الإمام الرضا، وله الشرف في تاريخ إيران دائما متولي الحرم الرضوي يكون الرجل الأول في إيران كائنا من كان. عرفت؟ هذا مقام لسيدنا. طبعا هذا مقامات دنيوية، الدنيا لا تسوي الآخرة، ولكن في الآخرة مقام أعلى وأرفع. من زارني في غربتي زرته في ثلاث مواضع أهوالهن عظيمة، عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الكتب. هذا الإمام المظلوم غريب الغرباء بس معين الضعفاء والفقراء، يعينكم الليلة ليلة شهادة الإمام الرضا عليه السلام. تعالوا هذه الليلة نبكي على غريب الغرباء. السلام على من أمر أهله وعياله بالبكاء عليه قبل وصول القتل إليه. المأمون العباسي، واحد من غلمان المأمون، يقول المأمون كم يوم؟ قال لي طول أظافرك طولهم. قلت له ليش؟ قال طولهم لا تقصرهم. يقول أنا أسبوعيا طولت أظافري، صارت أظافر طويلة، ثم أعطاني مادة مثل التمر الهندي، قال هذا خليت في وسط أظافرك. يقول أنا خليت في وسط أظافري. أنا والمأمون دخلنا على الإمام الرضا. الإمام الرضا عليه السلام كان مريضا. المأمون التفت إليه وقت كان يخاطب ابن العم، قال له ابن العم أراك مريضا، لماذا لا تشرب قليلا من هذا العصير، عصير الرمان؟ ثم أشار إلي العبد يقول، قال لي اقطف شيئا من الرمان. يقول أنا جبت، قال لي اعصر عصير الرمان. يقول أنا هاي الأظافر المسمومة خليت في عصير الرمان، هاي المادة السوداء نزلت في عصير الرمان. فتوجه المأمون إلى الإمام الرضا، يا الله يا الله. قال له يا ابن العم اشرب. الإمام الرضا عليه السلام قال له اعفني عن ذلك. قال له لعلك كأنك تتهمنا، اشرب من هذا الماء، أنا أقول لك اشرب. الإمام الرضا عليه السلام شرب جرعة واحدة تقطعت أمعاءه، فقال من مقامه. المأمون قال له إلى أين يا ابن العم؟ قال له إلى حيث ما بعثتني، يعني بعثني من الدنيا إلى عالم الآخرة. يقول أبو الصلت الهروي، إمامنا الرضا لما أراد أن يدخل القاصر قال لي يا أبا الصلت إذا رأيتني خرجت من القاصر واضعا ردائي على كتفي تكلم معي، ولكن إذا رأيتني واضعا ردائي على رأسي فلا تكلمني، فإن عدو الله قد سمني وقتلني. يقول أبو الصلت كنت أنتظر قدوم الإمام الغريب، وإذا به خرج من القاص واضعا رداءه على رأسه. أيوا إماما وسيدا، وهو يقعد مرة ويقوم أخرى يتململ تململ السليم. أيوا ويلا، إلى أن وصل القاصر دخل الحجرة لوحده غريب، يا غريب الغرباء. دخل الحجرة لوحده، غلق الأبواب على نفسه، ما كان في البيت غير الإمام الرضا وأنا، وإذا بي رأيت غلاما جميلا أشبه الناس بالإمام الرضا سلام الله عليه، خرج من عند الإمام الرضا باكيا. فقال لي يا بصر عظم الله لك،
قلت له سيدي من أنت وماذا أرى من أنت؟ قال يا أبا الصلب أنا إمامك محمد الجوايا. قلت له سيدي من أدخلك القصر؟ الأبواب مقفلة. قال لي يا أبا الصلب الذي يوصلني من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني الحجرة. الإمام الرضا سلام الله عليه آخر لحظات حياته كان له الأمل. كل أب يتمنى في اللحظات الأخيرة أن يضع رأسه في حجر ولده. الإمام الرضا وضع رأسه في حجر ولده الجواد، مد رجلاه وأسفل يداه وغمض عيناه وشيق الشهقة وفارقت روحه الدنيا. رحم الله من نادى وإماما وعليا ومسموما. أقول سيدي مولاي علي بن موسى الرضا كنت أنت الغريب وحدك في خراسان، ولكن فتحت عينيك رأيت ولدك الجواد ذلك الإمام الرؤوف عندك وضعت رأسك في حجره. أيوا ويلا ساعد الله قلب جدك الحسين حينما كان في سكرات الموت أحس بثقل على صدره. فتح عيناه وإذا الشبر جالس. رحم الله من نادى وحسينا يا ويلي جد ما زينب هي جد مايا تبحد وقفتونا. اي ولا نزال غمضنا العيون. ليلة سألت الامام الرضا وين ما لعن لدك تروح وياي نادي مع زينب يا جد مايا تبحد وقفتونا. أيوة حسينا هو الإمام الرضا أيضا مكان من هذه المصيبة. هو الإمام الرضا عليه السلام يقول إن كنت باكيا لشيء فذكر جدي الحسين. ليلة شهادة الإمام الرضا ولكن هذه الليلة نبكي على مصيبتك أبا عبد الله يا جدي مات محمد وقاف دونه. يعني يجب الشمس من خطيف نادى. أويلي أويلي ولا واحد بحلقة مايك.
لكنما عيني يا الله يا الله
مسجد الإمام الرضا سلام الله عليه، غريب الغرباء، باب الحوائج، ابن باب الحوائج، ارفعوا هذه الأيدي نحو السماء، تضرعوا إلى الله رح يرحمكم الله إن شاء الله. أملي في استجابة الدعاء، مجالس الدعاء، هذه المجالس مران استجابة الدعاء، وإن ما قاعدين مؤمنين مؤمنات الكل. أما يجيب المضطر إذا هو يكشف السوء، يا رب
مولانا صاحب الزمان.